أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا المصطفى محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. أما بعد، نستكمل بحول الله وقوته رحلتنا مع عقائد الشيعة، أو مع مختصر منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية للإمام الحافظ الذهبي رحمه الله وطيب ثراه، لخصه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وطيب ثراه. وصلنا صفحة 202، آخر مقطع فيها، في كلام الرافضي ابن المطهر الحلي. قال الرافضي: الرابع أنهم أخذوا مذهبهم عن المعصومين. الرابع من الأدلة على إثبات مذهب الرافضة، أنهم أي الرافضة أخذوا مذهبهم عن المعصومين اللي هم المشهورين بالفضل والعلم والزهد والورع والاشتغال في كل وقت بالعبادة والدعاء. وقد كان علي، هكذا يزعمون، وقد كان علي كرم الله وجهه يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة مع شدة ابتلائه بالحروب، وكان زين العابدين، وكان الباقر، إلى آخر ما ذكره. وعدد لهم مناقب بعضها مكذوب عليهم. عدد لهم مناقب، تمام. الإشكالية بقى أن هذا التعدد في المناقب، يعني الصواب الذي فيه لم ينقلوه، ونقلوا ما أكثره كذب وافتراء عليهم رحمة الله عليهم. هنا الدكتور مصطفى حفظه الله تعالى بيعلق هنا في إيه، في جملة المفتريات والمكذوبات. قال: ومنها قصيدة نسبوها للفرزدق في مدح زين العابدين ابن الحسين بن علي، علي بن الحسين بن علي ابن أبي طالب. قال: والصحيح منها للفرزدق 6 أبيات، أما بقية القصيدة فبعضها للحزين الكناني في عبد الله بن عبد الملك بن مروان، وهي في حماسة أبي تمام. إيه حماسة أبي تمام؟ في ديوان اسمه ديوان الحماسة لأبي تمام، جمعه من شعر غيره، يعني ده مش ديوان هو اللي عمله، لا، في ديوان اسمه ديوان الحماسة لأبي تمام، جمع فيه أشعارا مختلفة يعني. فالديوان الحماسة ده فيه الأبيات المذكورة للحزين الكناني في عبد الله بن عبد الملك ابن مروان. قال: وبعضها في نقد الشعر لقدامة بن جعفر، وبعضها في مدح بعض بني مروان، أيضا أوردها الجاحظ في كتاب الحيوان. قال: وزين العابدين وآل البيت لا يحتاجون في الصحيح من مناقبهم إلى الكذب في ذلك. لا يحتاجون في الصحيح من مناقب، يعني اللي بيقرأ سيرتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يقول إن هم مش محتاجين للكذب والافتراء اللي الشيعة الرافضة ذكروه. ولكن الشيعة إذا لم يكذبوا لم يكونون شيعة، أو لم يكونوا شيعة، أو لا يكونون شيعة بحسب ما عرف التاريخ من أحوالهم. يعني في متلازمة كده بين كونوا شيعة وكونوا كذاب، يعني لا يستطيع أن يكون كذلك إلا بذلك. قال: وعدد لهم، هنا جواب بقى شيخ الإسلام على كلام الرافضي. قال: وعدد لهم مناقب بعضها مكذوب، تمام. ومما قاله شيخ الإسلام أيضا في الأصل: وما ثبت لعلي ولولديه وحفيده زين العابدين ولمحمد بن جعفر جميعا لم ينقل، يعني ما ثبت لهم من المناقب لم ينقله ذلك الرافضي، أو لم ينقل أكثره. فيقال: لا نسلم أنكم أخذتم مذهبكم عن أهل البيت. يبقى هنا بيقول أن أهل التشيع الرافضي الاثنى عشري أخذوا ملتهم ونحلتهم من المعصومين، يعني أئمة أهل البيت رضي الله تعالى عنهم أرضاهم. فأول رد: لا نسلم أنكم أخذتم مذهبكم عن أهل البيت. إيه دليل النفي لا نسلم؟ إيه دليل عدم التسليم؟ قال: فإنكم تخالفون عليا وأئمة أهل البيت في الأصول والفروع. الأصول يعني مسائل الاعتقاد، والفروع يعني مسائل التشريع، وده يعني استعمال للمصطلح الدارج عشان بيكلم واحد ما بيفهمش إلا كده. مش معنى كده أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بيقسم أحكام الدين إلى أصول وفروع ويرتب عليها المترتبات والأحكام، لا، هو بيخاطب الخصم بلغته. فإنكم خالفتم عليا وأئمة أهل البيت أو أهل بيته في الأصول والفروع. تعالى في الأصول قال: فإنهم أي آل البيت وسائر الصحابة يثبتون الصفات، صفات رب العالمين جل وعلا على ما تليق به دون تشبيه أو تكييف أو تحريف أو تمثيل. فإنهم يثبتون الصفات بعكس المعتزلة اللي انتوا على طريقتهم في نفي جميع صفات الرب جل وعلا الذاتية والفعلية، ويثبتون القدر على طريقة أهل الحديث والأثر، لا على طريقة الجبرية ولا على طريقة المعتزلة، ويثبتون خلافة الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان ويثبتون فضلهم، إلى غير ذلك من المسائل التي كلها يناقض مذهب الرافضة، إلى غير ذلك من المسائل التي كلها يناقض مذهب الرافضة. تمام. بل الرافضة نفسهم في هذه المسائل الكبار يختلفون فيما بينهم اختلافا شديدا، زي ما شفنا في رد شيخ الإسلام رحمه الله في مسألة الصفات، ورد شيخ الإسلام في مسألة القدر، ورد شيخ الإسلام في مسألة الإمامة والخلافة، وموقف آل الشيعة القدماء والمتأخرين منهم إنهم أصلا عندهم خلاف داخلي يعني. قال: وليس لكم أسانيد متصلة. يبقى الجواب الثاني، لماذا لا نسلم لأهل الرافض أنهم أخذوا مذهبهم عن أهل البيت؟ الأول المخالفة الواضحة جدا في الأصول والفروع. الثاني أنهم ليس لهم أسانيد متصلة، يعني ليس للرافضة إلى أئمة أهل البيت في دعواهم في مسائل العقائد والشرائع، ليس لهم أسانيد متصلة حتى ننظر فيها. قال كذلك الثالث بقى: والكذب متوفر عندكم، فإن ادعوا تواتر نص هذا على هذا ونص هذا على هذا كان هذا معارضا بدعوى غيرهم مثل هذا المتواتر. يعني هنيجي نقول له لماذا لا تنظروا في الاسانيد، الاسانيد كلها مش متصله، يقول لك ما هو خلاص اصل التواتر اغنى عن النظر في الاسانيد، فسواء كانت بقى متصله منقطعه سليمه ضعيفه، الكثره بتغلب الشجاعه. يعني هو كل حديث متواتر انتوا بتنظروا في احد طرقه؟ قالوا لا، اهل السنه يعني خلاص هدي زي دي. فهنا بقول بقى هذا ادعاء، فان ادعوا تواتر نص هذا على هذا، اي نص النبي على علي ونص علي على الحسن ونص الحسن على الحسين، وانت جاي لحد ما تيجي للمخفي، يقول فان ادعوا تواتر نص هذا على هذا، اي نص الامام السابق على اللاحق ونص هذا على هذا الذي يليه على الذي يليه، بقولوا ده متواتر مش محتاج النظر في الاسناد. قال له سهله جدا، لو انت هتفتح باب التواتر المفترى فكون هذا معارضا بدعوى غيرهم ممن يزعم تواتر خلاف ما زعمتم. تمام. يعني عندك انت مثلا الإسماعيلية لهم خط تواتر خالص غير الرافضة، دول وبرضو متواتر. تمام. يقول فإن سائر القائلين بالنص إن ادعوا مثل هذه الدعوة لم يكن بين الدعويين فرق. يعني حاشا لأهل السنة لهم كذبوا وقالوا احنا عندنا نص على خلاف ما تقولون، انت هترد علي بناء على ايه؟ ما عندكش حاجة ترد بيها. طيب اهل السنة الحمد لله سلمه الله من الكذب. طب تعالى بقى للكذابين اللي شبهكوا، اللي هم الاسماعيلية والدروز والاخر، هؤلاء كله شغال على خط التواتر ومريح دماغه، فانت هترد عليه اذا تنقض دعوة من اي باب؟ كل جواب كان لك كان عليك، وكل اعتراض كان منك كان لخصمك. قال ثم هم محتاجون في مذهبهم الى مقدمتين. يبقى هنا علشان نناقش الرافضة برضو تناقش مناقشة اكثر تفصيلا، هنقول ثم هم اي الرافضة محتاجون في مذهبهم الى مقدمتين، مذهبهم الذين يدعون انه مأخوذ عن المعصومين. المقدمة الاولى اثبات عصمة من يضيفون المذهب اليه من الائمة. اول نقطة بتقول احنا بناخذ عن المعصومين اللي هم مين؟ الائمة. طيب نمرة واحد اثبتني ان الائمة معصومين، واحنا ناقشنا باب العصمة قبل كده كتير. طيب الثاني ثبوت ذلك النص او ثبوت ذلك النقل، ثبوت ذلك بالنقل عنه. يبقى هتثبت العصمة لفلان، ولو فلت من دي طيب بقى اديني اسناد صحيح سالم منك الى هذا المدعى. الثانية ثبوت ذلك بالنقل عنه، وكلاهما لا دليل عليه، لا دليل لهم عليه. بل حتى احنا لو جينا نشوف النصارى، هو طبعا شيخ الاسلام ابن تيمية في الاصل في منهاج السنة النبوية يعني في هذه الفقرة قال ان في تشابه كبير جدا جدا بين الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه وارضاه وغلو الشيعة فيه وجفو الناصبة فيه مع المسيح عيسى ابن مريم. قال زي ما حصل في عيسى ابن مريم غلو شديد جدا جدا حتى عبده بعض الناس، في علي بن ابي طالب حتى عبده بعض الناس وكفره بعض الناس وحاربه بعض الناس، نفس المسألة حصلت مع مين؟ مع علي. بقول ان في وجه شبه بين شخص علي بن ابي طالب وما ابتلي به وبين شخص المسيح وما ابتلي به ممن كذبوا عليه وافتروا عليه. وبيقول كمان ان الشيعة احسن حظا، ان النصارى احسن حظا من الشيعة، النصارى احسن حظا من الشيعة. بيقول لان المنقول عن المسيح عليه السلام احنا نقدر نوصل للحق بتاعه، فعلى تقديره نبيا على تقديره الها الكلام المنسوب للمسيح صح، لان كلام نبوة كلام وحي يوافق وحي السماء، سواء كان ده فرض جدلي طبعا احنا نؤمن بانه عبد الله ورسوله، لكن احنا بنقول في باب المناظره بنلزمك على اسوأ الاحوال، فرضناه نبيا فرضناه الها، على كلا الحالين الكلام الصحيح النسبه اليه صحيح، كلام نفسه صحيح، انما انت لما توصل للمزعوم ولا للمخفي ولا للي في السرداب ده على اقصى تقدير لا الكلام صح ولا الاسناد موجود. يعني انت اسوأ حالا في غلوك من النصارى في المسيح عليه السلام. قال ثم قال، ده الامام اللي هو الامام الذهبي يعني اختصر كلام الشيعي. طبعا كل واحده من دي ثم قال فيها فصل في الاصل. فصل هو الكتاب منهاج السنه ابوها شيخ الاسلام، كل كلمه قال دي معروضه فصل قوله كذا، والرد فصل كامل 4 7 8 10 20 ورقه. ثم قال: وجعفر بن محمد نشر فقه الاماميه والمعارف والعقائد. نشر فقه الاماميه، نشر المعارف، نشر العقائد. بيرد بيقول: فهذا الكلام يستلزم اما انه ابتدع ما لم يعلمه من قبله، انه ابتدع ما لم يعلمه من قبله، واما ان يكون من قبله قد قصر. بل الآفة وقعت من الكذابين على جعفر ونسبوا اليه كتبا، اللي هيجيب اساميها دلوقتي. يبقى هنا دلوقتي بيقولوا ان ايه، امام من ائمه آل البيت جعفر بن محمد اللي هو المعلوم او المشهور بالباقر، تمام، نشر فقه الاماميه، فقه الاماميه اللي هو موجود دلوقتي او اللي كان موجود على شيخ ايام شيخ الاسلام، وطبعا هم عملوا بقى طبعات مزيده ومنقحه وزادوا الكذب كذبا والتاليف تاليفات، يعني اللي حصل انفجار كذبي ان صح التعبير. فهنا بيقول وبيدعي يعني ان جعفر بن محمد نشر فقه الاماميه، فقه الشيعه الرافضه، والمعارف والعقائد. بيقول فهذا الكلام يستلزم اما انه ابتدع ما لم يعلمه من قبله. ما احنا بنقول ان فقه الاماميه ده ما ابتدأه منين؟ من عند جعفر ابن محمد. مين قبليه؟ ما فيش حد هو بدأ من، قال خلاص يبقى اما ان هو ابتدع هذا الكلام وابتدع ما لم يعلمه من قبله، واما ان يكون من قبله كان موجود عندهم وما نشرهوش، لان هو مين اللي نشر فقه الاماميه؟ محمد بن جعفر، وقبل كده كان منشور ولا مش منشور؟ كان متطبق مش منشور. طيب كان متطبق، يبقى اللي كان مطبقه ده وركنه قصر ولا اتى بالواجب؟ لا قصر. فقال له اللي انت بتقوله ده اصلا مش ممدحه، ده انت كده بتشتم اللي قبليه كلهم ال 12 او لحد عليه او للنبي صلى الله عليه وسلم. فهنا بيعلق بقى كلام لشيخ الاسلام في الاصل، بيقول: وهل يشك عاقل ان النبي صلى الله عليه وسلم بين لامته جميع المعارف والحقائق، او جميع المعارف الحقيقيه والعقائد اليقينيه أكمل بيان، وأن الصحابة من بعده تلقوا ذلك عنه صلوات الله عليه وبلغوه إلى المسلمين، إن هذا يقتضي إما القدح فيه في الناشر، وإما القدح فيهم من قبله. تمام. بل هو كذب على جعفر أكثر من الكذب على من قبله. ده نص كلام شيخ الإسلام في الأصل في منهاج السنة النبوية. فبيقول هنا: وإما أن يكون من قبله قد قصر. بل الآفة على كلا الحالين، يعني الآفة وقعت من الكذابين على جعفر ونسبوا إليه كتاب البطاقة وكتاب الجفري وكتاب الهفت وكتاب اختلاج الأعضاء، وله ونقلوا عنه كلاما في النجوم يعني والفلك والاستنصار بها ومخاطبتها على شأن أهل الإيه العبادة الهياكل، حتى أن قوما زعموا أن رسائل إخوان الصفا مأخوذة عنه. إخوان الصفا دول طائفة من الباطنية، يعني يظهرون الإسلام وباطنهم الزندقة والإخلال، وباطنهم مذهب الفلاسفة الوثنيين اليونانيين، وألفوا الرسائل دي تحت عنوان إخوان الصفا عشان تطلع بلا مسمى شخص معين يعني، فتنتشر في الناس وينشروا مذهب الفلاسفة والملاحدة في المسلمين تحت هذا العنوان. الإشكال بقى بيقول إن قوما زعموا أن رسائل إخوان الصفا مأخوذة عنه، وهي معمولة بعده، معمولة يعني مفتراه يعني، وهي معمولة بعده بنحو 200 سنة عند ظهور دولة الباطنية الذين ملكوا مصر، فأظهروا أي الباطنية العبيديين، فأظهروا اتباع الشريعة وأن لها باطنا مخالفا، وباطن أمرهم مذهب الفلسفة. وباطن أمرهم الفلسفة، ده اختصار من الإمام الذهبي، النص بيقول عند الشيخ الإسلام: وباطن أمرهم مذهب الفلاسفة بالجمع. وعلى هذا وضعت هذه الرسائل، وضعها جماعة، وعلى هذا وضعت هذه الرسائل، على هذا أي على اعتقاد الباطنية وعلى دين الفلسفية وضعت هذه الرسائل، وضعها جماعة وقد ذكروا فيها ما استولى عليه النصارى من الشام. تمام؟ على سبيل المدح. طب انت راجل بتدعي الاسلام بتمدح ما استولى عليه النصارى من الشام، ايه وجه المدح في كده يعني؟ واما موسى بن جعفر الكاظم بقى فقد قال فيه ابو حاتم ثقة امام من ائمة المسلمين، وقال ابن سعد في الطبقات ليس له كبير رواية. واما من بعده فلم يؤخذ عنهم من العلم ما يذكر في اخبارهم، ولا لهم فتاوى، بل لهم من الفضائل والمحاسن ما هم له اهل. وذكر ان بشرا الحافي تاب على يد موسى، ده الرافضي بيقول كده، نبشر الحافظ الزاهد العابد المعروف اللي كان في زمن احمد رحمه الله تاب على يد موسى الكاظم، موسى بن كعب بن جعفر ده. وهذا من كذب من لم يعرف الامور، فان موسى اقدمه الرشيد العراق وحبسه. فان موسى اللي هو الكاظم موسى بن جعفر امام من ائمه الاثنى عشر، فان موسى اقدمه الرشيد العراق وحبسه. تمام؟ افترى اخر قال الرافضي وكان علي بن موسى الرضا، دي ألقاب، الباقر الكاظم الرضا، تمام، الطاهر إلى آخره، ألقاب كل واحد له لقب كده. وكان علي بن موسى الرضا أزهد الناس وأعلمهم، هكذا يقول. فيقال من المصائب التي ابتلي بها ولد الحسين انتحال الرافضة إياهم وتعظيمهم لهم وإطراؤهم بالدعاوى والغلو. وكان علي كبير القدر، علي بن موسى الرضا، يعني بقول الراجل كان راجل صاحب قدر كبير، لكن يعني كان في افضل منه كتير في زمنه، ومش من آل البيت ولا حاجه ولا من ائمتكم الاثنى عشر. وكان علي يعني ابن موسى الرضا كبير القدر، وكان في زمانه الشافعي وغيره ممن هو اعلم منه، ومعروف القرخي وابو سليمان الداراني ممن هو ازهد منه، وقد وضعوا عليه نسخا عن ابائه رحم الله الجميع. ثم قال الرافضي أخذ عنه فقهاء الجمهور كثيرا. من الجمهور في لسان الرافضة؟ لا، الجمهور في لسان الرافضة يبقى أهل السنة، جمهور دي شتيمة. تمام؟ ثم قال، أي قال الرافضي أخذ عنه، أي أخذ عن علي بن موسى الرضا فقهاء أهل السنة كثيرا، تعلموا على إيده يعني. قال فهذا بهت، ما أخذ عنه إلا أحد الناس كأبي الصلت الهروي. ثم قال في أثناء كلامه ده الرافضة برضه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن فاطمة أحسنت فرجها، أحسنت من الإحصان يعني أحسنت فرجها، فحرم الله ذريتها على النار. قال وهذا كذب، شيخ الإسلام بيقول هذا كذب، مش كذب في إحصانها، إن علة إن هم نجاهم الله من النار عشان هي محصنة. تمام؟ قال فاللاتي أحصن فروجهن لا يحصيهن إلا الله سبحانه وتعالى، ومن ذريتهن أي هؤلاء المحصنات البر والفاجر. مش معنى أن الست صالحة وطيبة وطاهرة أن أولادها كلهم يخشوا الجنة على حسابها، لا، في منهم الصالح ومنهم الفاجر أو الكافر. ففضل فاطمة ليس بمجرد إحصان فرجها رضي الله تعالى عنها. تمام؟ ثم لكن لدينها ولنسبها الشريف أنها بضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بضعة منه، وهي من أهل العلم ومن أهل الزهد ومن أهل العبادة، مش بمجرد يعني الإيه الكلام اللي بيقوله ده. يقول ففضل فاطمة رضي الله عنها ليس بمجرد إحصان فرجها. ثم الرافضة تشهد على كثير من أولادها بالكفر والفسوق وهم أهل السنة. ما هو في كتير جدا من أهل السنة من منسبين إلى فاطمة رضي الله بالنسب الصحيح الذي لا يشك فيه. تمام؟ فانت بناء على ان هي وذريتها في الجنة، طب انت دخلت دول النار ليه؟ ولا هتدخلهم الجنة مع كونهم كفار؟ يعني هتمشيها ازاي؟ ما هو جازم من اهل السنه من اولاد فاطمه ولا من اولاد غيرها ان طالما سني يبقى كافر. طالما هو طالما سني يبقى كافر، انت بتقول ان هي وذريتها من اهل الجنه ازاي؟ يعني هيخشوا الجنه مع كفرين؟ ولا ايه؟ يعني تمشي ازاي؟ بيقول ثم الرافضه تشهد على كثير من اولادها بالكفر والفسوق وهم اهل السنه، كما رفضت اهل السنه الاولاد يعني، كما رفضت الرافضه زيد بن علي ونابذوه. ثم ذكر المهدي وأنه محمد المنتظر، محمد بن الحسن العسكري اللي هم بقى ملقبينه بالإيه؟ بالمهدي. تمام؟ والمنتظر مع بعض. بيعلق هنا باختصار كلام شيخ الإسلام رحمه الله، طبعا الكلام فيه كتير قوي في الجزئية دي. بيقول قلنا ذكر ابن جرير وابن قانع وغيرهما أن الحسن بن علي العسكري لم يعقب، اللي هو الأب الحسن، ما هو محمد بن الحسن بن علي العسكري. ذكر ابن جرير رحمه الله وابن قانع وغيرهما من المؤرخين يعني أن الحسن بن علي العسكري لم يعقب. تمام؟ بيقول هنا: وابن قانع هو أبو الحسين عبد الباقي بن قانع بن مرزوق البغدادي الحافظ، المتوفى في شوال سنة 51 و300 عن 86 سنة. تمام. هو بقى ايه وجه الترجمة؟ بيقول: سمع الحارث بن أبي أسامة وإبراهيم بن الهيثم البلدي وطبقتهما وصنف التصانيف، وكانت وفاة الحسن العسكري قريبة العهد من ولادته، وشيوخه وذو قرابته شهود عيان لزمن الحسن العسكري. هو هنا الدكتور ترجم للراجل عشان تعرف هو ليه جاب سيرته يعني. قال شيخ الإسلام: والإمامية تزعم أنه كان له ولد ودخل سرداب سامراء، ها، أو سامراء هي مدينة في العراق، وهو صغير له سنتان أو ثلاث أو ثلاث أو خمس. على اختلاف الروايات والموضوع مش هيفرق معهم يعني، لان هو تقريبا يعني ايه ركب عجلة الزمن، فالزمن متوقف بالنسبة له، فمش فارقة بقى ثلاثة من خمسة. وهذا لو كان موجودا معلوما لكان الواجب في حكم الله تعالى ان يكون في حضانة امه ونحوها من اهل الحضانة، وان يكون ماله عند من يحفظه. بيعلق هنا بقى دكتور مصطفى تعليق مهم يعني، بقول: وإذا كان يومئذ، وإن كان يومئذ ابن خمس سنين كما تزعم الإمامية، فكان ينبغي أن يكون في حضانة عمه جعفر، وأن يفرز له حقه في التركة التي جردت عن ذلك الوقت بإشراف جعفر العسكري أخي الحسن العسكري، ومن احتياط جعفر العسكري لما يحتمل أو لما يحتمل أن يكون في بطون سرار أخيه من حمل، حبس جواري أخيه وحلائله ومنعهن من الاتصال بالرجال إلى أن مضت المدة الطبيعية لظهور الحمل فلم يظهر شيء. ده شغلهم هم، في أنسابهم هم، محدش دخل في الموضوع. إن هو ما كان نسوان إخواته اللي مات، اللي هو مين؟ الحسن، ده أخو الحسن اللي حبس النسوان، حبسهم عن أي رجل من اتصال، لا الزوجة ولا السرية، تمام؟ حتى لمن يحق لهن ميراث السراري ما ورثهمش، عزلهم تماما عشان ينتهي أقصى مدة حمل عنده اللي هي يمكن على مذهب 4 سنين زي الشافعي مثلا ومشهور مذهب أحمد، ها؟ حبسهم تماما لحد ما تأكد إن مفيش ذرية، مفيش إنتاج يعني، كده مفيش أولاد عشان الميراث يتقسم صح. فهنا بيقول: ومنعهن من الاتصال بالرجال إلى أن مضت المدة الطبيعية لظهور الحمل فلم يظهر شيء، ولا ادعى أحد منهن، لا نرجس ولا غيرها، أن لهن ولدا من الحسن العسكري، ولا كان هناك أي سبب سياسي يدعو إلى إخفاء المولود أو الطفل حتى عن نقيب العلويين الذي كان عظيم العناية بتسجيل أسماء مواليد هذه الأسرة في سجل رسمي. يعني الدافع ان هو يبقى مش مثبت في اي حاجه. ووالد الطفل المزعوم كان يعيش طوال حياته في امان، لا يتعرض له احد من حاكم وغير حاكم، لا في حريته ولا في كرامته، فاي موجب يدعو الى اخفاء طفل لم يزاحم الخلفاء على خلافتهم، ولا الحكام على كراسي حكمهم، ولم يقم بثورة، ولا قاد عصابة لقتال او فتنة، ثم من عقيدتهم فيه انه لا يموت حتى يجرد سيفه ويقتل الجميع إلا شيعته، ففيما الخوف؟ ولماذا يختبئ إن كان لا يموت؟ والسرداب المزعوم لا شك أنه سرداب موهوم، لأن البيت الذي زعموا أن السرداب كان فيه قد صار تحت تصرف جعفر العسكري أخي الحسن العسكري، وصاحب الدار أدرى بالذي فيها. أما الذين اخترعوا خرافة أن للحسن العسكري ولدا في سرداب بيته فقد انقطعت صلتهم بالبيت، ولم يكن يجوز لأحد منهم أن يدنو من البيت المعلوم فضلا عن السرداب الموهوم. وابن الزيات صاحب الفكرة بقى اللي كذب الكذب إياها، وابن الزيات وابن الزيات أو السمان الذي كان دكانه قريبة من البيت، لفظ الدكان مؤنثة يعني، الذي كان دكانه قريبة من البيت لم يدعي هو ولا ادعى أحد عنه أنه اتصل بجعفر العسكري بعد موت حسن العسكري أو بقيت له أي وسيلة للاتصال بذلك البيت، غير أنه كانت توجد على مقربة من دكانه شجرة كان المستفتون من عامة الشيعة يكتبون استفتاءاتهم في رقاع ويدسون الرقاع في ثقب أو في ثقب بتلك الشجرة، فإذا انصرف المستفتي جاء ابن الزيات إلى الشجرة وأخذ الرقعة من ثقبها وأعطاها لأحد أصحابه من المشتغلين بفقههم، فقه الشيعة الإمامية يعني، فيجيب عليها ثم يعيدها إلى الثقب الذي في الشجرة لإيهام المستفتي أن الغائب الثاني عشر الذي لم يخلق ولم يتعلم هو الذي أجاب عليها. فهذه علاقتهم وعلاقة ابن الزيات بالسرداب والشجرة المزعوم أن السرداب قريب منها. طيب، فكيف يكون من يستحق الحجر؟ نرجع لكلام شيخ الإسلام في مختصر الذهبي. فكيف يكون من يستحق الحجر والحضانة معصوما إماما للأمة؟ ثم هذا إن قدره أو إن قدر وجوده أو عدمه لا ينتفعون به في دين ولا علم ولا دنيا، ولا حصل به لطف ولا مصلحة على قواعد المعتزلة اللي انتم تعتقدوا عقيدتهم في القدر. قال: فإن قيل بسبب ظلم الناس احتجب عنهم، قيل كان الظلم في زمن آبائه وما احتجبوا، كان الظلم في زمن آبائه وما احتجبوا، كانوا الناس عارفينهم وشايفينهم بيكلموهم. وبيعلق هنا دكتور مصطفى بيقول: ولما تآمر صناديد الشيعة وعلى رأسهم نصير الدين الطوسي وابن العلقمي وابن أبي الحديد على قتل المسلمين حكاما ومحكومين، وأزالوا بسيوف يأجوج ومأجوج دولة الإسلام، يعني بيأجوج ومأجوج التتار، يعني ده أسلوب كناية، وأزالوا بسيوف يأجوج ومأجوج دولة الإسلام، وألقوا عشرات الملايين من الكتب الإسلامية المخطوطة في نهر دجلة حتى كان ماؤه مجرى أسود أياما، فلماذا لم يظهر ساكن السرداب ويعلن نفسه وكان باعتقادهم لا يزال حيا ولا يزال بزعمهم إلى الآن حيا، ويدعون له أو يدعون له بأن يعجل الله فرجه؟ فهل كانت تلك الفرصة غير صالحة؟ هل كانت تلك الفرصة غير صالحة لأن يعجل الله فرجه؟ وما يمنعه الآن من الظهور وشيعته تملأ الأرض على ضفاف الرافدين أو الرافدين وإيران، بلاد الرافدين العراق يعني، يعنى بالرافدين أو يقصدون بالرافدين دجلة والفرات النهرين، وشيعته تملأ على ضفاف بلاد الرافدين وإيران، فهل الظلم المزعوم موجود الآن أيضا؟ ثم إنه في عقيدتهم مضمون الحياة من يوم ولد إلى أن يقوم فيقود شيعته إلى النصر، فمما يخاف وهو أو فماذا يخاف من هو مضمون الحياة، وماذا يحمله على أن يدفن نفسه في ظلمات السرداب ولا يتمتع بمشاهد أو بمشاهدة مياه دجلة والفرات وما بينهما من معاني الجمال والجلال؟ ده نوع من التهكم يعني من دكتور مصطفى. قلت طب إيه اللي حبسه يعني، الحبسة دي كلها إيه العائد عليه منها يعني، لا هو حتى لا في أمر الدنيا ولا في أمر الآخرة. لا إله إلا أنت، الحمد لله على نعمة الإيه العقيدة الإسلامية وسلامة التفكير. طيب بيقول هنا: فإن قيل بسبب ظلم الناس احتجب عنهم، قيل ده كلام مختصر، كان الظلم في زمن آبائه وما احتجبوا، ثم المؤمنون به قد طبقوا الأرض، فهل اجتمع به في وقت أو هل اجتمع به أو اجتمعوا به فهل اجتمع به في وقت وكان يمكنه أن يأوي إلى بقعة فيها شيعته؟ فما حصل بهذا المعلوم مصلحة أصلا غير الانتظار الطويل ودوام الحسرة والألم والدعاء بالمستحيل، لأنهم يدعون له بالخروج والظهور من نحو 450 سنة ولا يجابون. ده في تاريخ شيخ الإسلام رحمه الله دكتور مصطفى بيعلق بقول: وها قد مضى بعد ذلك 664 سنة، ويكون أكتر من كده لأن طبعا الكتاب من زمان من السبعينات، فزادت مدة غيبتي على 11 قرنا ولا يزالون يجأرون بأدعيتهم عجل الله فرجه، ترى أليس فيهم طول هذه المدة ذو نفس طاهر يستجيب الله له دعاءه؟ ثم ذكر حديث ابن عمر: يخرج في آخر الزمان رجل من ولدي يوافق اسمه واسم أبيه. قلت طب خلاص، حتى الشيعة هو اللي ذكر الحديث. طب اسمه محمد بن الحسن والنبي بيقول اسمه واسمه حتى ما تعرفش في الاسامي، انا اسمي محمد بن عبد الله، يبقى محمد بن الحسن ازاي؟ سبحان الله، عشان بحس هو بيهرجوا يعني، مش المساله يعني مفيش مساله شبه شغلاهم بجد، هو بيبقى مسطول محشش وعمال يقول اي كلام وخلاص يعني، مفيش ادنى تدبر في اللي خالص يعني. الله المستعان. بيعلق بقى شيخ الاسلام يقول: قلنا ذا حجة عليكم، يعني هذا الحديث حجة عليكم، فإن لفظه يواطي اسمه اسم أبي واسم أبيه اسم أبي، يواطي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يعني اسمه محمد بن عبد الله لا محمد بن الحسن.
ثم قد روي عن علي أنه من ذرية الحسن لا من ذرية الحسين. يلا عن علي كمان مش من عند حد تاني. بايظة من كل ناحية، ما لهاش عدل خالص، سبحان الله. يقول وفي أواخر، هنا ده تعليق دكتور مصطفى حفظه الله، يقول وفي أواخر مدة بني أمية كان بنو هاشم يرون أن المهدي هو صريح قريش محمد الملقب بالنفس الزكي. تمام، محمد بن عبد الله، ها لا معرفش الله المحضن بقى ولا ايه، ابن الحسن المثنى ابن الحسن الصبت. وقيل اجتمعوا مرة بالأبواء من طريق مكة، وفيهم الحسنيون والحسينيون، ومن العباسيين إبراهيم الإمام والسفاح والمنصور وصالح بن علي، وعلى رأس الجميع عبد الله بن الحسن المثنى وابنه محمد إبراهيم وإبراهيم، وبايعوا محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن باقتراح أبي جعفر المنصور العباسي، وكان المنصور في طليعة المبايعين، ده في الأول يعني، فلما صار الملك إليه إلى المنصور في صدر الدولة العباسية، وكان في عنقه بيعة لمحمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن، عمل إيه بقى؟ وكان ذلك سبب حرصه على الخلاص منه ومن أخيه فيما زعمه الإخباريون. والمهم من هذا الخبر أن بني هاشم كانوا يرون أن المهدي من ذرية الحسن لا من ذرية الحسين. فلما وافق محمد بن عبد الله بن الحسن مدلول الحديث باسمه واسم أبيه وفي كونه من بني الحسن كما روي عن علي، بايعه بنو هاشم على أنه المهدي. وسواء أصابوا أو أخطأوا فإن الحديث لا يدل على أن المهدي يواطئ اسمه، نعم لا يدل إلا على، فإن الحديث لا يدل إلا على أن المهدي يواطئ اسمه اسم النبي واسم أبيه اسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم. ولما اخترع الشيعة للحسن العسكري ابنا لم يكونوا يملكون تغيير اسم الحسن بعبد الله، فاكتفوا بأن يزعموا أن الثاني عشر المخترع هو محمد، وخذ لهم نص الحديث. وعلى كل حال فالأخبار عن المهدي تحتاج إلى دراسة وتحقيق وتمحيص. وقد كفى الأمة فضيلة الشيخ محمد إسماعيل هذه المسألة، لأن الكتاب زي ما قلت لكم في قد إيه، الكتاب بتاع الدكتور مصطفى، الكتاب الأول خالص، نشوف كده مقدمة الطبعة الأولى، الدكتور مصطفى بيعمل مفاجآت عجيبة وغريبة. حد شو؟ لا لا لا، الطبعة الأولى، الأولى دي مقدمة الشيخ محمد للكتاب، مقدمة الطبعة الثالثة. حد شو مقدمة الطبعة الأولى اهي، على الله كم التلف، شفت 2004 يعني ده كده من الكتب الجديدة للدكتور مصطفى. شفت له كتاب النظام الخلافة في الإسلام والرد على مش عارف إيه العلمانيين والبتاع، لقيت الكتاب الطبعة الأولى سنة كام؟ سنة 78. كتاب بحث كبير. فانا بقول خزانة الدكتور مصطفى حلمي خزانة مهمة جدا جدا لطالب الايه المنهج السلفي، خصوصا في المستجدات بقى والمسائل اللي حصلت بعد سقوط الخلافة وانت جاي لحد هنا كده، كتاباته يعني من الاهمية بمكانه. وكده الفصل الثاني تقريبا هو اطول فصول الكتاب، خلص الحمد لله تماما. وبعدين هنا دكتور مصطفى حفظه الله بيقول هنا بقى في صفحة 208، ومش هناخد الكلام ده كتير يعني، هنحلكم على كتاب الشيخ محمد اسماعيل حفظه الله، لان طبعا هيبقى هنا اغنى وأمتع يعني إن شاء الله. الكتاب اللي هو المهدي حقيقة لا خرافة. بقول هنا واستجابة لمطلب الأستاذ محب الدين الخطيب في تعليقه عن المهدي الذي رأى أن الأخبار عنه تحتاج إلى دراسة وتحقيق وتمحيص، نورد فيما يلي ما جاء بكتاب نظم المتناثر من الحديث المتواتر للعلامة أبي عبد الله محمد بن جعفر الكتاني تحت عنوان أحاديث خروج المهدي الموعود المنتظر الفاطمي. تمام؟ طبعا جملة المنتظر يعني احنا لنا عليها تحفظ، وقلنا في مقال بعض مشايخنا ان ايه مهدينا ليس منتظرا، انما طبعا ورقات القليلة دي وان هو استلها من كتاب عظيم من القدر زي نظم الايه المتناثر، الا انها لا تكفي. طبعا الشيخ محمد عمل المهدي حقيقة لا خرافة بحث ماتع اكبر من الكتاب اللي في ايدينا ده كاملا. تمام، فطبعا حري بطالب العلم ان هو يرجع الكتاب اقراه، ولا كتاب مسلي ممتع يعني، حتى مش ماده علميه صعبه وفيها عسر وفيها تفكير وتاصيل، هو كتاب سهل جدا جدا يعني، لو قراته انت واولادك كده في سهره هتخلصه، كتاب بسيط وسهل. نسال الله سبحانه وتعالى ان يتم علينا رحلتنا في عافيه من امر ديننا ودنيانا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.